الخامسة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى عرض من الأنباء مع مازن حمود. المبعوث الأمريكي توم براك يقول من بيروت بخصوص سلاح حزب الله: الحكومة اللبنانية قامت بخطوة أولى وعلى إسرائيل القيام بخطوة موازية. حماس تلقت مقترحا جديدا من الوسطاء في المفاوضات مع إسرائيل وأبلغت موافقتها، ومصر مستعدة للمشاركة في قوة دولية في غزة. منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل باتباع سياسة تجويع متعمدة لأهل غزة. الرئيس الأوكراني في واشنطن للقاء نظيره الأمريكي مصحوبا بقادة أوروبيين وبأمين عام الحلف الأطلسي. أهلا بكم. نبدأ النشرة بالقمة الأمريكية الأوكرانية بين الرئيسين ترامب وزيلينسكي مساء اليوم في البيت الأبيض، بعد يومين من قمة روسية أمريكية في ألاسكا. وقبل ساعات من الانطلاق القمة، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم على وجوب عدم مكافأة روسيا على غزوها بلاده. أما ترامب فاعتبر أن زيلينسكي قادر على إنهاء الحرب مع روسيا على الفور. وقال الرئيس الأوكراني على الشبكات الاجتماعية إن بوتين سيرتكب عمليات قتل استعراضية لإبقاء الضغط على أوكرانيا وأوروبا وإحباط الجهود الدبلوماسية، مضيفا يتعين عدم مكافأة روسيا على خوضها هذه الحرب. وفي خطوة تضامنية بامتياز مع أوكرانيا، يرافق الرئيس الأوكراني إلى واشنطن رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفنلندي ورئيسة حكومة إيطاليا والأمين العام للحلف الأطلسي. وأعلن القادة الأوروبيون إنهم سيجتمعون مع زيلينسكي قبل التوجه إلى البيت الأبيض. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال أمس إن بوتين لا يريد السلام ويريد من أوكرانيا الاستسلام، ودعا ماكرون إلى إشراك الأوروبيين في أي قمة تتعلق في أوكرانيا. اعتبر الموفد الأمريكي توم براك من بيروت أن الحكومة اللبنانية قامت بالخطوة الأولى عبر إقرارها نزع سلاح حزب الله قبل نهاية هذا العام، ويتعين على إسرائيل حاليا القيام بخطوة موازية في إطار تطبيق وقف إطلاق النار. وعقب لقائه برئيس الجمهورية جوزيف عون برفقة نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، قال براك: هناك دوما نهج خطوة بخطوة، لكنني أعتقد أن الحكومة اللبنانية قامت بدورها، لقد خطت الخطوة الأولى. وقال براك بعد لقائه عون: لقد ناقشنا نزع سلاح حزب الله ولا نعمل ضد أي مكون. حزب الله يرفض تسليم سلاحه، وأمينه العام الشيخ نعيم قاسم حذر منذ أيام من أن نزع سلاح الحزب قد يغرق البلاد في حرب أهلية، تصريح لاقى إدانة واستنكار أغلب القادة والمسؤولين اللبنانيين ورؤساء أحزاب. أعربت مصر اليوم عن استعدادها للمشاركة في قوة دولية مشتركة قد يتم نشرها في قطاع غزة بقرار من مجلس الأمن الدولي، على أن يكون ذلك مترافقا مع أفق سياسي. وأكدت القاهرة مرارا أهمية توحيد الصف الفلسطيني وأن تتولى السلطة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير التي لا تضم حماس إدارة القطاع. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حيث رافق رئيس الحكومة الفلسطيني محمد مصطفى إلى معبر رفح الحدودي، أنه: نحن متأهبون للمساعدة بالطبع، للمساهمة في أي قوة دولية مشتركة يتم نشرها في غزة وفقا لمعايير محددة مثل قرار من مجلس الأمن بمهمة واضحة وفي إطار أفق سياسي، ومن دون ذلك من غير المنطقي نشر قوات هناك. وتسلم وفد حركة حماس الموجودة في القاهرة مقترحا جديدا من الوسطاء المصريين والقطريين بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد مسؤول فلسطيني مطلع على سير المفاوضات. وأبلغت حماس الوسطاء موافقتها على المقترح بحسب مصدر في الحركة. وقال مسؤول اشترط عدم ذكر اسمه إن وفد حماس برئاسة خليل الحية في القاهرة تسلم مقترحا جديدا من الوسطاء المصريين والقطريين لوقف النار، موضحا أن المقترح يستند إلى مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير، والذي ينص على هدنة من 60 يوما وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين. في هذه الأجواء اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير اليوم إسرائيل باتباع سياسة تجويع متعمدة في غزة، فيما تحذر الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من أن القطاع الفلسطيني بات على شفير مجاعة وشيكة، وأن إسرائيل تنفذ حملة تجويع متعمدة في قطاع غزة المحتل، إذ تدمر بشكل ممنهج الصحة والسلامة والنسيج الاجتماعي لحياة الفلسطينيين. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل سترسل مساعدات إنسانية عاجلة وإمدادات طبية لجنوب السودان لمواجهة وباء الكوليرا والنقص الحاد في الموارد. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال إنه سيسمح للغزاويين الراغبين بالفرار من الحرب في القطاع بالمغادرة، مؤكدا أن حكومته تتحدث مع دول عدة يمكن أن تكون مضيفة. وأشارت تقارير صحفية إلى أن جنوب السودان هو من الدول التي تدرس إسرائيل نقل فلسطينيين إليها، إلا أن الحكومة في جوبا نفت في بيان سابق صحة هذه التقارير وأكدت أن هذه المزاعم لا أساس لها وهي ترفض تهجير أهل غزة. ورحبت الرئاسة الفلسطينية بموقف جنوب السودان الرافض لتهجير سكان القطاع. أنتم دائما مع إذاعة الشرق، وأهلا بكم الآن إلى فقرة تقاريرنا ومقابلاتنا المتنوعة، ونستهلها بمقتطف من ملف اليوم أجراها الزميل روجيه خوري مع المحلل السياسي اللبناني والباحث في العلاقات الدولية طارق وهبي، حول زيارة المبعوث الأمريكي إلى بيروت توم براك ولقائه الرابع مع المسؤولين اللبنانيين حول ضرورة نزع سلاح حزب الله. براك قال لبنان قام بخطوة أولى وعلى إسرائيل القيام بخطوة موازية، فما هي هذه الخطوة؟
موضوع متعلق بالخمس نقاط الموجودة في الجنوب اللبناني، متعلق أيضا بما يسمى الفضاء اللبناني الذي كل يوم هو مسموح للطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تراقب والتي تضرب أينما تشاء. وللأسف الشديد هناك تركيز فقط على موضوع الحدود دون الطلب بمفهوم انتهاك السيادة الجوية للبنان. أنا أعتقد أن النقاط الخمس يعني باكرا نتكلم عليهم، لأنه حتى اللحظة للأسف الشديد هناك تخطي لمفهوم السيادة اللبنانية، وممكن أن يصار إلى أن تطلب الولايات المتحدة الأمريكية تطبيقا لما تريده إسرائيل أن يكون هناك حقيقة ما يسمى قوات دولية أو قوات متعلقة باليونيفيل، لأنه كل الموضوع سيأتي لاحقا، لأنه الآن في نهاية هذا الشهر سيتم طرح تجديد لليونيفيل، وكيفية مراقبة هذه النقاط ومراقبة الحدود التزاما بالقرار 1701 والتزاما باتفاقية وقف إطلاق النار التي حصلت. هل كل المعايير ستكون موجودة؟ هذا السؤال الذي يطرح. لذلك إسرائيل حتى اللحظة لا تجيب. إسرائيل أنا أعتقد هي غير راضية بين قوسين، لأنها تريد أكثر من ذلك. يعني هناك من يتكلم أيضا أنه ممكن إسرائيل أن تقوم بعمل عسكري ضد حزب الله،
هذا ما هدد به على كل أحوال رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أيضا.
وماذا لو حصل مثلا اغتيال الشيخ نعيم قاسم؟ يعني كل الطروحات موجودة أمام إسرائيل ضد حزب الله. زد على ذلك أن هناك تزامن أيضا بموضوع غزة، يعني نحن نسمع قليلا عن ما يحصل بغزة، ولكن إسرائيل لا تزال تركز على هذه الجبهة الشمالية التي تعتبرها أيضا جبهة خطيرة، لأنه هناك من يقول أيضا في لبنان أنه ماذا سنخسر لو قمنا حتى كحزب الله بردة فعل قوية. يعني للأسف الشديد العطلة الصيفية تنتهي وهناك من يبدأ ببناء ما يسمى نوع من ردة فعل عسكرية باتجاه إسرائيل إن لم تلتزم، ولو أنه غير راضي عما قامت به الحكومة اللبنانية.
المحلل السياسي اللبناني والباحث في العلاقات الدولية طارق وهبي متحدثا إلى الزميل روجيه خوري ضمن ملف اليوم.
إذاعة الشرق في العمق.
في خطوة أوروبية يعبر من خلالها زعماء المنطقة عن وحدتهم خلف الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الذي يلتقي اليوم في واشنطن نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وصل زيلينسكي إلى واشنطن مساء الأحد وسيكون اعتبارا من اليوم مصحوبا بكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين ورئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب وأيضا الأمين العام للحلف الأطلسي الناتو مارك روتي. هذه الخطوة هي رسالة للرئيس الأمريكي بأن الرئيس زيلينسكي ليس واحدا، ورسالة للرئيس الروسي بوتين الذي التقى ترامب في ألاسكا بأن الأمن الأوروبي خط أحمر فيحضر الرئيس زيلنسكي محاطا بالقادة الأوروبيين ورئيس الناتو وسط أجواء وإعلان الرئيس الأمريكي أنه من غير الوارد لأوكرانيا استعادة شبه جزيرة القرم التي احتلتها روسيا عام 2014، ومن غير الوارد أيضا أن تنضم أوكرانيا يوما ما إلى الناتو، لأن بانضمام أوكرانيا إلى الناتو فأي اعتداء عليها يكون اعتداء على كل أعضاء الحلف، وهذا أي احتمال ضم أوكرانيا للحلف يرفضه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جملة وتفصيلا. ويعقد ترامب خلوة مع زيلنسكي مساء اليوم قبل أن ينضم القادة الأوروبيون إليهما لاحقا. وأكد الرئيس الأوكراني في منشور عند وصوله إلى واشنطن: جميعنا نتشارك رغبة قوية بإنهاء هذه الحرب وبسرعة وعلى نحو موثوق، مضيفا أنه يجب أن يكون السلام مستديما خلافا للضمانات التي أعطيت لكييف بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والاتفاقات الموقعة مع موسكو بعد ضمها شبه جزيرة القرم واندلاع حرب في شرق أوكرانيا. وكتب زيلنسكي على مواقع التواصل: على روسيا أن تضع حدا لهذه الحرب التي باشرتها بنفسها، وأمل أن ترغم قوتنا المتكاتفة مع أمريكا وأصدقائنا الأوروبيين روسيا على إحلال سلام حقيقي، معربا الرئيس الأوكراني عن امتنانه للدعوة إلى البيت الأبيض. الرئيس الأمريكي أكد في وقت متأخر الأحد على منصة تروس سوشيال أنه بإمكان الزعيم الأوكراني إنهاء الحرب مع روسيا على الفور تقريبا. وكتب ترامب: تقدم كبير حول روسيا، ترقبوا الأخبار.
إذاعة الشرق في العمق.
أدى الانتقال من تقديم المستندات الورقية إلى الإجراءات الرقمية في فرنسا مع الارتفاع الكبير في أعداد الطعون خلال السنوات الخمس الماضية وتشديد معايير تسوية الأوضاع إلى خلق أرضية خصبة لانتشار أساليب الاحتيال في صفوف طالبي اللجوء. روجي خوري.
حدث في فرنسا.
تزدهر في فرنسا ممارسات الاحتيال التي تستهدف الأجانب الضائعين في متاهة الإجراءات الإدارية لتسوية أوضاعهم بلا رقيب أو حسيب، سواء تعلق الأمر بما يسمى مراكز تدريب مدفوعة لتحضير طالبي اللجوء قبل المقابلة مع المكتب الفرنسي المختص، أو نصائح يقدمها شبه قانونيين لاستخراج تصريح إقامة أو تجديده. في حرارة الصيف امتد طابور طويل ضم أشخاصا أمام حافلة التضامن التي توفرها نقابة المحامين في باريس في الدائرة 18. في الداخل 4 محامين يقدمون الاستشارات المجانية للمنتظرين. شخص قال بأن معرفته بالفرنسية ضعيفة وجاء على أمل الحصول على معلومات تمكنه من تسوية وضعه بدل أن يظل أجيرا في السوق السوداء. كان يمسك بيده كشوف رواتبه دليلا على سنوات من العمل في قطاع البناء. وبناء على نصيحة إحدى الجمعيات توجه لطلب الاستشارة بعد أن تعرض للاحتيال على يد شخص قدم نفسه على أنه خبير قانوني ابتزه 700 يورو من دون أن يوضح له إن كان مؤهلا لتسوية أوضاعه، وهو أمر لا يبدو أنه ممكن في حالته. يتابع: في كل مرة كنت أراجعه كان يطلب مني إحضار مستند جديد ويأخذ 90 يورو، لم يجرؤ العامل على الاعتراض خوفا من ترحيله. قبل عام ظهرت إعلانات في قطارات المترو وعلى لوحات الشوارع وفي وسائل التواصل الاجتماعي تروج لمكتب يعرض مساعدة المهاجرين غير القانونيين لاستكمال الإجراءات الفرنسية، ولم يطل الأمر قبل أن يقع كثر ضحية لمثل هذه الإعلانات. أدى الانتقال من تقديم المستندات الورقية إلى الإجراءات الرقمية مع الارتفاع الكبير في أعداد الطعون خلال السنوات الخمس الماضية وتشديد معايير تسوية الأوضاع إلى خلق أرضية خصبة لانتشار أساليب الاحتيال.
حدث في فرنسا.
في أخبار التكنولوجيا، تفاوت أداء مئات الروبوتات الشبيهة بالبشر المشاركة في أول بطولة عالمية لها بدأت الجمعة في بكين، وشمل انطلاقها أنشطة عدة من بينها الكونغ فو وسباق 100 متر حواجز بلقيس النحاس.
تكنولوجيا.
في مشهد يجمع بين الرياضة والتكنولوجيا انطلقت في العاصمة الصينية بكين أول البطولات العالمية من نوعها للروبوتات الشبيهة بالبشر بمشاركة أكثر من 500 روبوت من 16 دولة. البطولة التي تستضيفها الحلبة الوطنية للتزحلق السريع على الجليد والتي شيدت لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022 تحولت إلى مختبر حي لقدرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الروبوتية. تنوعت المسافات بين رياضات تقليدية كالجري وسباقات الحواجز والكونفو وكرة السلة، لكن الروبوتات لم تصل بعد إلى مستوى البشر. ففي مباراة كرة القدم بدت الحركات بطيئة وغير متناسقة، حيث كانت الروبوتات تتجمع وتتعثر في آن واحد. أما في سباق 1500 متر فقد برزت الروبوتات الصينية من شركة يونتري محققة زمنا قدره 6 دقائق و29 ثانية، وهو إنجاز لآلة لكنه لا يقارن بالرقم القياسي العالمي البشري البالغ 3 دقائق و26 ثانية. هذه البطولة لا تقاس بالنتائج الرياضية فقط، بل تعد جزءا من استراتيجية الصين الوطنية لتطوير قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي. بكين أعلنت في الأشهر الماضية عن استثمارات ضخمة في الشركات الناشئة بهذا المجال، وتستعد لتعزيز مكانتها بصفتها أكبر سوق عالمي للروبوتات الصناعية. ويرى خبراء أن هذه الألعاب تمثل خطوة رمزية تعكس طموح الصين في أن تجعل الروبوتات البشرية جزءاً من الحياة اليومية خلال السنوات المقبلة، لتتحول من مجرد آلات إلى شركاء في العمل وربما في الرياضة أيضاً.
تكنولوجيا.
كانت هذه فقرة تقارير ومقابلات إذاعة الشرق المتنوعة. شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك محمد البزري على الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.